أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الحرف الثالث من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة هي فاء السببية على التفصيل الذي تقدم في الدرس السابق، وقلنا إن علامة أن تكون الفاء قبل المضارع سببية هو أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو شبههما، والنفي والنهي كلاهما يشتركان في أن الفعل بعدهما غير واقع، فكل ما يقتضي أن لا يكون الفعل غير واقع، كل ما يقتضي أن لا يكون الفعل واقعا فهو شبيه للنفي وللنهي. ومن ذلك الأمر والدعاء والالتماس، وهذه الثلاثة تندرج كلها تحت عنوان الطلب، أي الأفعال أو أي الصيغ التي يؤتى بها لتدل على طلب الفعل، وطلب الفعل إنما يكون في موضع لم يقع فيه ذلك الفعل ولم يتحقق، وإلا لا معنى لطلبه. فلا يقال صلي إلا لمن لم يصلي بعد، ولا يقال أعطني إلا إذا كان السائل فاقدا للعطاء. ولذلك عد من شبيه النفي والنهي الاستفهام، لأن الاستفهام هو طلب الفهم. وإنما يطلب الفهم من لم يقع عنده ذلك الفهم بعد. جيد. من شبيه النفي والنهي أيضا قال والعرض والتحضيض والتمني والرجاء، وكلها للطلب. غاية ما في الأمر أن الطلب تارة يكون برفق ولين، هذا هو العرض، وأخرى يكون بحث وإلحاح وغلظة في الطلب، فهذا هو التحضيض. ثم الطلب تارة يكون طلبا لما يتوقع حصوله، فيكون حصوله قريبا يعني في مظنة الوقوع، فهذا هو الترجي. وأخرى يكون طلبا لما لا يحصل في العادة أو لما يمتنع حصوله في العادة، وهذا هو التمني. فكلها معان طلبية. وإنما وجب لهذه الأدوات أن يتقدم واحد منها على الفعل المضارع، لأن تقدمه على الفعل هو الذي يصير الفاء للسببية. يعني مش أن المضارع حتى ينتصب بأن مضمرة فيجب أن تسبقه فاء السببية، هذا أولا، ويجب أن تتقدم هذه الأمور على فاء السببية. بمجرد أن تكون الفاء سببية فلا بد أن تكون هذه الأمور موجودة. فاشتراط النفي والنهي وشبههما ليس من أجل نصب المضارع، بل من أجل أن تكون الفاء سببية. وعندما تكون الفاء سببية فإن المضارع سوف يقع منصوبا، واضح؟ لا أن هناك شرطان، الأول أن تدخل فاء السببية، والثاني أن تسبق فاء السببية بهذه الأدوات. يعني هذا الكلام معناه أنه يمكن أن تكون الفاء سببية من دون أن تتقدم هذه الأدوات، والحاصل أن الأمر ليس كذلك، بل الشرط في انتصاب المضارع وأن يقع بعد فاء السببية، ولا يمكن أن تكون الفاء سببية إلا إذا سبقت بهذه بواحد من هذه الأدوات التي ذكرناها. الآن نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في الحرف الرابع. قال: والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يقضى عليهم ليكون القضاء عليهم سببا للموت، ولا ها هنا للنافية لا يقضى، هي تخبر عن عدم وقوع القضاء عليهم. طيب، وأما الطلب فثمانية أشياء، واضح شو صار الجامع المشترك بين النافي وبين الطلب، كلاهما يقتضيان عدم وقوع الفعل بعدهما، لأن النفي نفي لوقوع الفعل، والطلب طلب وإن كان طلبا للوقوع، ولكن الوقوع لا يطلب إلا حيث لا يكون واقعا. قال: الأمر والدعاء، قلنا والالتماس، والنهي، واضح نهي عن وقوع الفعل إذا كان الفعل واقعا لا معنى لأن تنهاه عن إيقاعه، والاستفهام والعرض والتحضيض. طبعا ليش الاستفهام؟ لأن الاستفهام طلب، هو طلب للفهم، والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. طيب، أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونهم، نحو قول الأستاذ لتلميذه: ذاكر فتنجح. شوف، ذاكر هنا يوجد طلب لأن فعل أمر، الفاء إذن صارت فاء السبب، لأنه بمجرد أن يكون هناك طلب فأنت حينئذ يقع يختلج إلى ذهنك سؤال أنه ما هو جزاء تحقق ذلك الفعل الذي طلبته مني، فيصبح في التركيب ما يوجب معنى السببية. قال: أو وتنجح، يعني الواو إذا كانت معية، هذا لم نشرحه بعد، سوف نشرحه بعد قليل. وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، نحو اللهم اهدني. شوف، من ناحية النحوية لا فرق عندنا بين الدعاء وبين الالتماس وبين الأمر، كله فعلا نعرب فعل أمر، نحن ما عندنا أن نعرب فعل دعاء أو فعل التماس، هو فعل أمر. نعم، في البلاغة الأمر، كلمة الأمر لا تطلق إلا إذا كانت من العالي إلى الداني، اللهم اهدني، ولذلك اهدني كيف نعربها؟ فعل أمر، وإن كانت هي في الحقيقة دعاء وليست أمرا. فأعمل الخير، أو وأعمل الخير. وإما النهي، وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك، يعني إن تلعب يضيع الأمل، أو يضيع أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك، أو أسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برفق، نحو ألا تزورنا فنكرمك. من وين فهم العرض ها هنا؟ من ألا، فيها حصم ولكن برفق، ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك. وأما التحضيض فهو الطلب محث وإزعاج، نحو هل لا أديت واجبك فيشكرك أبوك، أو يشكرك أبوك. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، نحو قول الشاعر: ليت الكواكب تدنو لي. هي الكواكب في نهاية المطاف لن تدنو له، لن تدنو له، تمام. فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ومثله قول الآخر: ألا ليت الشباب يعود يوما، شوف، فأخبره. واضح المضارع وقع منصوبا بعد الفاء، يعني إن يعود الشباب أخبره. ونحو ليت لي مالا فأحج منه. وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول، نحو لعل الله يشفيني فأزورك. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد من الشعر، وهو مر يعني ائت بفعل الأمر، وادعو يعني ائت بفعل الدعاء، وانهى أي نهي، وسل استفهام، واعرض من العرض لحظهم، تمام يعني من التحضيض، تمنى وارجو، واضح تمني وترجي، كذاك النفي قد كمل. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنه لم يعتبر الرجاء منها. الرجاء له شو؟ الترجي يعني، تمام؟ جيد. طبعا قبل أن ننتقل إلى الحرف الخامس لابد أن نوقع بحثا في الواو، واو المعية، ويمكن أن نوقع البحث على الطريقتين وعلى النظريتين السابقتين. أما على الطريقة المعروفة والمشهورة فبأن نقول إن هذه الواو واو المعية، فهي التي تدخل في التركيب وتفيد أي معنى؟ معنى كلمة مع، ومع حرف جر، وحرف الجر حقه أن يدخل على الاسم، فإذا دخلت الواو على المضارع فقد وقع المضارع في موقع هو للاسم، فوجب أن نؤوله باسم، وإنما يتأول الفعل بالاسم إذا أدخل له حرف مصدري ليسبك مع ما بعده بمصدر، والمصدر اسم، والحرف المصدري هو أن، وأن ناصب للمضارع، فأفضى ذلك إلى أن ينتصب المضارع بعد واو المعية. ولذلك التفت، هذه الواو صرت وطلوع الشمس، يا أي صرت مع طلوع الشمس. طبعا التفت الواو، هذه الواو واو المعية، يا وإن كانت بمعنى مع، ولكن ما بعدها ينتصب على أنه مفعول معه، سيأتي معنا في باب المفاعيل. سرت وطلوع الشمس، إذا أردت أن تضع مكان الواو ما يرادفها فتقول سرت مع طلوع الشمس، فالواو واو المعية ليست حرف جر، جيد، ما بعدها مفعول معه ينتصب على أنه مفعول معه، والأمر سهل لأن هذه الواو إن كانت عوضا عن ما أو نائبا عن ما فتكون حرف جر، فما بعدها حق أن يكون اسما لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم، تمام. طيب وإذا لم تكن حرف جر كما هو الصحيح فما بعدها مفعول معه، والمفاعيل من شؤون الأسماء ومن شؤون الأفعال، شؤون الأسماء، فقد وقع المضارع على كل حال وعلى كل تقدير في موضع هو للاسم، فوجب أن يؤول باسم، وإنما يؤول باسم بواسطة الحرف المصدري، والحرف المصدري هو أن، وأن تنصب المضارع، فأدى ذلك إلى انتصاب المضارع بعدها. واضح صار المطلب أصلا؟ نستطيع أن نطبق في سائر الحروف بهذه السرعة والسهولة، هذا على الطريقة المعروفة. وأما على الطريقة الثانية فبأن يقال إن الواو لفظ مشترك بين معان متعددة، لأن الواو تارة وضعت للعطف كما تقول جاء زيد وعمر، وأخرى وضعت للمعية، لتفيد معنى مع، كما يقال سرت وطلوع الشمس، ولا يراد أنك أنت سرت وطلوع الشمس صار أيضا، سرت شوف سرت وطلوع الشمس يعني سرت مع طلوع، أي إن سيري وقع مقارنا ومصاحبا لطلوع الشمس، فليس في المقام عطف لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فإذا قلت سرت وزيد يعني أن السير قد صدر منك ومن زيد، فقد اشتركتما في هذا الحكم، وهذا بخلاف قولك سرت وطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس لا يسير، بل المراد أن السير وقع مزامنا ومصاحبا لوقت طلوع الشمس. فالواو وضعت بوضع لتفيد معنى العطف، ووضعت بوضع آخر لتفيد معنى المعية، ووضعت بوضع ثالث لتفيد معنى الاستئناف، فيكون ما قبلها منقطعا في الحكم عما بعدها. وهذا خلاف العطف تماما، لأن العطف يقتضي اشتراك ما قبلها مع ما بعدها في الحكم. واضح الآن؟ فصار للواو جملة معان، فيجب التمييز بين هذه المعاني حتى لا نقع في الالتباس. وحيث إن الواو من الحروف، والحروف لا يظهر معناها إلا بغيرها، وجب أن توضع تلك العلامات على الغير بعدها، لتكشف تلك العلامات عن المعاني التي تظهر بغيرها. فنصب المضارع بعد الواو ليكشف النصب عن أن الواو للمعية، ورفعوه بعد واو الاستئناف. وفي العطف قالوا يأخذ المضارع حكم ما قبله، لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، والمتعاطفان يشتركان حتى في الحالة الإعرابية. وهذا هو المثال الذي ذكرناه لكم في أول البحث: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإن الحركة الإعرابية على آخر المضارع هي التي توضح المراد من هذا التركيب من الواو، وبالتالي من هذا التركيب. لأنك إن قلت لا تأكل، أي لا تأكل السمك، حرك بالكسر منع التقاء الساكنين، وتشرب اللبن، فأنت تنهى عن كليهما، فقد اشتركا في الحكم لجهة أن كل واحد منهما منهي عنه، الشرب والأكل. وإن قلت لا تأكل السمك وتشرب، فقد قطعت ما قبلها عما بعدها، فهذا للاستئناف، أي لا تأكل السمك، انتهى النهي، وشرعت في كلام جديد تبيح فيه شرب اللبن. وإن قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، فقد قصدت من الواو معنى المعية، فأنت لا تنهى عن أكل السمك ولا عن شرب اللبن، وإنما تنهى عن الجمع بينهما. فيا باقر لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، شايف شو انت انضرت منه؟ تمام، مش حلو، مش أخيلين لك. على كل حال، هذا تمام الكلام في الحرف الرابع. وبطبيعة الحال هذه الواو حتى تكون للمعية في الفعل المضارع فلا بد أن تسبق بما ذكرناه من النفي أو النهي أو الطلب إلى غير ذلك. بقي عندنا الحرف الخامس، تمام. ينتصب المضارع ينتصب المضارع بعد أو، وهذا المورد أيضا سوف نشرحه بالطريقتين وعلى اختلاف النظريتين. الطريقة الأولى وهي الطريقة المعروفة، أن يقال إن المضارع إذا وقع بعد أو فقد وقع في موضع هو للاسم، فلا بد من تأويله باسم، وتأويله باسم إنما يكون بإدخال الحرف الذي يصلح لهذا التأويل، وهو الحرف المصدري، وهو أن خاصة، وأن من شؤونها أنها تنصب المضارع. وذلك لأن أو، شوف، قد تأتي بمعنى إلى، وقد تأتي بمعنى إلا، وقد تأتي بمعنى ثالث غيرهما. فإن أتت بمعنى إلى، فإلى حرف جر، فما جاء في موضعها سوف يكون حرف جر، أو بمثابة حرف الجر. وحرف الجر إنما يدخل على الاسم، ولكنه دخل على المضارع، فوجب تأويل المضارع باسم، وتأويله بذلك الحرف الذي هو ناصب للمضارع. طيب، هذا إذا جاءت أو بمعنى إلى. طيب، وقد تأتي أو بمعنى إلا، وإلا أداة استثناء، وسيأتي معكم أن أداة الاستثناء من الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء، ولكنها تعمل فيها النصب. فكلما جاء بأداة استثناء فبعدها يقع اسم منصوب ويعرب على أنه مستثنى. إذن فأو سواء كانت بمعنى إلى أو كانت بمعنى إلا، هي على التقديرين من خواص الاسم. فوقوع المضارع بعد أو التي بمعنى إلى، أو بعد أو التي بمعنى إلا، هو كوقوع المضارع بعد إلى وإلا، ولكن بعد إلى وإلا إنما يقع الاسم، فقد وقع المضارع في موقع هو للاسم. إلى آخر النظرية الأمر واضح. تمام. وأما على الطريقة الثانية فبأن يقال إن لفظة أو إنما وضعت لتدل على أحد الشيئين أو الأشياء. الآن عندما تقول جاء زيد أو عمرو، إذن الجاء واحد، ولكن هو إما زيد وإما عمرو. وعندما تقول جاء زيد أو عمرو أو بك، فالجاء واحد، هو أحد هذه الثلاثة. فأو إنما وضعت لتدل على أحد الشيئين أو الأشياء. وهي عند دلالتها على أحد الشيئين أو الأشياء، إما أن تدل أيضا على استواء هذه الأشياء التي وقع بينها الترديد، أو تدل على أن ما قبلها أهم مما بعدها. فإما أن تفيد، إذن هي تدل على أحد الشيئين، فإما أن تفيد استواء أطرافها، فلا ترجح لأحد الطرفين على الآخر، وإما أن تفيد على رجحان ما قبلها على ما بعد. مثال الاستواء أن يقال جاء زيد أو عمر، أو أن يقال أدرس أو أكتب، نم أو العب، ولا يوجد ما يدل على أفضليتي، أنت في مقام التخيير. تمام، والتخيير يقتضي التساوي بين هذه الأشياء. وتارة ثانية تدل أو على التخيير بين شيئين أو أكثر، ولكن مع دلالتها على أن يكون ما قبلها راجحا على ما بعدها، كما تقول لولدك أدرس أو أضربك، وفي مقام وحقيقة أنت تخيره، ولكن بالنسبة لك أنت تريده أن يدرس حقيقة، فقصدوا إلى التفرقة بين أو التي تفيد التخيير على نحو التساوي بين الأطراف، وبين أو التي تفيد التخيير مع ترجيح ما قبلها على ما بعدها. فكان ذلك بأن نصب المضارع بعد أو إذا كانت دالة على رجحان ما قبلها لما بعدها، ويبقى هذا المضارع مرفوعا إذا كان مع التساوي، زيد يلعب أو يدرس. أنت تخبر هو إما يلعب إما يدرس، وأنت لا ترجح شيئا على شيء، بغض النظر أن الدرس أهم من اللعب، ولكن أنت تريد أن تخبر عن حالي، هو إما الآن يلعب وإما يدرس. أسلم أو أقتلنك أو أقتلك، أنت تريد حقيقة أن يسلم، تمام؟ إذن جيد، فأو هنا دلت على التخيير ولكن مع رجحان ما قبلها لما بعدها، فأنت حقيقة تريد ما قبلها، وإن لم يحصل ما قبلها سوف يحصل ما بعد. وهذا الذي يحصل بعد أو إن لم يحصل ما قبلها تارة يكون على نحو التدرج، وأخرى يكون على نحو الدفعة الواحدة. أسلم أو أقتلك، يعني مش أسلم شيئا فشيئا حتى أقتلك، أسلم إلا إن لم تسلم سوف أقتلك. ومرة أدرس أو أضربك، تمام؟ وين المثال الذي جاء بي؟ جيد، نقرأ هذا المقدار. قال: الحرف الخامس أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. واضح، كل الكلام منعقد على أساس النظرية الأولى التي تسمى بنظرية العامل. وقع المضارع في موقع هو للإسم، لأنه سواء وقع بعد إلى أو بعد إلا، فإلى وإلا كلاهما من خواص الإسم. وضابط الأولى متى تكون أو بمعنى إلا؟ قال: أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، يعني نحو لأقتلن الكافر أو يسلم. لا معنى لأن يقال لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، القتل الواحد خلص ما فيش معنى، مجال لقتل ثانية، تمام؟ نعم تقول لأضربن الكافر أو يسلم، هنا يصح أن تكون بمعنى إلى، ويصح أن تكون بمعنى إلا، يعني لأضربنه إلا أن يسلم فلا أضربنه، وتستطيع أن تقول لأضربنه إلى أن يسلم، يعني سوف تظل تتدرج بالضرب إلى أن يسلم. ولكن عندما تقول لأقتلن الكافر، تمام، هذا لا يحتمل التدرج، وإنما ينقضي دفعة واحدة، إذن فهو قطعا بمعنى إلا، إما أقتله وإما يسلم. طيب، وضابط الثاني أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، نحو قول الشاعر: لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. هذا البيت ينبغي لطالب العلم أن يعلقه على جبينه: لأستسهلن الصعبة، يعني لأخوضن الصعابة قاصدا إلى استسهالها وإلى أن تصير سهلة. وإلا يعني تفت، مش وإلا، سأظل مستسهلا للصعابة، يعني سأظل أخوض الصعابة إلى أن أدرك مناي، يعني إلى أن أدرك مطلوبي، تمام؟ فمن قادت الآمال إلا لصابر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، المجد مش حبة تمر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبار، شجر الصبار هذا الشوك، أن تلعقه يعني أن تضع لسانك على الصبر. وقال الشاعر: إذا غامرت بشرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا واحد فعلا يريد أن يصل إلى شرف فليضع أعلى الأهداف في نصب عيني. هذا تمام الكلام في نواصب المضارع. إذن المضارع إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، ولا يقع المضارع مجرورا لأن الجر من خواص الاسم. أما المضارع المرفوع فهو الذي يرفع إذا لم يسبقه لا أداة نصب ولا أداة جزم، يعني إذا لم يسبقه لا ما يوجب النصب ولا ما يوجب الجزم. وقد عرفنا الموارد والمواطن التي ينتصب فيها المضارع، بقي عندنا أن نعرف المواطن التي يجزم فيها هذا المضارع. إلا أن أدوات الجزم على قسمين. طبعا ما عندنا فعل مضارع مجزوم بجازم مضمر كما هو الحال في النصب. المضارع حقيقة عندما ينتصب دائما ينتصب بواحدة من أدوات النصب التي هي أن ولن وإذن وكيف. غاية ما في الأمر أن في بعض المواطن تكون مقدرة، والوجه في لزوم تقديرها قد عرفنا فلا نعيد. أما أدوات الجزم فلا تضمر ولا تجزم إلا حال وجودها في الكلام، غاية ما في الأمر أن أدوات الجزم على قسمين، لأن بعضها يجزم فعلا مضارعا واحدا وبعضها الآخر له قوة في العمل بحيث يجزم فعلين مضارعين، فيسمى الأول بفعل الشرط والثاني بجواب الشرط على ما سيأتي. إذن أدوات الجزم على نحوين: بعضها يجزم فعلا مضارعا واحدا كما تقول زيد لم يلعب انتهى، وبعضها الآخر يجزم فعلين على نحو إذا جيء بالفعل الأول فلم يؤت بالثاني فإنه لا يتشكل كلام تام ولا يصح السكوت على التركيب حينئذ. فبمجرد أن يؤت بهذه الأداة التي تجزم فعلين فلا بد أن ينوجد الفعلان حتى يتشكل الكلام وحتى يصح السكوت على مثل هذا التركيب. يقع الكلام أولا في الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهي أدوات أربع: لم ولا الناهية ولما ولام الأمر، كما يقال زيد لم يلعب. إذا أردنا أن نعرب هذا التركيب زيد لم يلعب، هذه جملة فعلية أو اسمية؟ اسمية لأنها ابتدأت باسم، إذن فهي مبتدأ وخبر. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الضائر على آخره، لم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يلعب فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه سكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مصدر تقديره أنت لا هو نعم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. واضح صح؟ تمام. دائما نحتاج إلى أن نستذكر الإعراب دائما والعهدة على ما تمارسونه من الإعراب أنتم في غير وقت الدرس. جيد. قال: والجوازم 18، وهي لم ولما. طبعا نحن ماذا قلنا؟ أدوات الجزم كم قلنا؟ أداة التي تجزم فعلا واحدا كم قلنا؟ قلنا أربعة، هو جعلها ستة، الآن سنعرف أنها أربعة. قال وهي لم، طيب واضح، ولما، شوف وألم، هي عبارة عن لم ولكن دخل عليها حرف استفهام، واضح المطلب؟ هي نفس لم ولكن دخل عليها حرف استفهام. طيب وألم، الكلام هو الكلام، هي لما ولكن دخل عليها حرف استفهام، فالجازم واحد وهو لم ولما. ولام الأمر والدعاء، ليش قال لام الأمر والدعاء؟ لأنها قد تكون من العالي إلى الداني، وقد تكون للطلب من الداني إلى العالي، ولو كان الأمر كذلك لقال، لكان الأحسن أن يقول، لكان الأحسن أن يقول ولام الأمر والدعاء والالتماس. إذن فلنبقى على الاصطلاح النحوي وهو لام الأمر، بمعزل عما إذا كان الطلب من العالي إلى الداني أو بالعكس، أو من المتساوي، من المساوي إلى ما يساوي. على كل حال قال ولا في النهي والدعاء، لأن النهي أيضا هو من العالي إلى الداني، شاك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأ، هذا نهي ولكنه بمعنى الدعاء. وإن، طيب إذن هذه الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحد، الآن بقية الأدوات كلها تجزم فعلين مضارعا. قال وإن، ولذلك إذا قلت لك إن تدرس لا يتشكل كلام تام، ولا يصح السكوت على مثل هذا التركيب، لأن إن بمجرد دخولها فاقتضت وجود فعلين حتى تجزمهما. إن تدرس تنجح، شوف تدرس بالجزم بالسكون وتنجح أيضا بالجزم والسكون، وذلك هذا كيف نعربه؟ إن حرف جزم مبني على السكون يجزم فعلين مضارعين لا محل له من الأحرف، هكذا يجب أن نعرب إن حرف مبني على السكون يجزم فعلين مضارعين لا محل له من الإعراب. تدرس فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون الضار في آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة الفعلية تدرس في محل فعل الشرط، هذا هو اللي هو عبارة عن الشرط، إن تدرس هذا هو الشرط، جزاء هذا الشرط ما هو؟ تنجح، تنجح فعل مضارع مجزوم بإن أيضا، وعلام جزمه السكون الضار على آخره، والفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والجملة الفعلية في محل جواب الشرط. واضح طريقة الإعراب أو لا؟ تمام جيد. قال وإن، هنا شرع في بيان الأدوات التي تجزم فعلين مضارعا. التفت، الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا كلها حروف، هي عبارة عن لم، لم ولام الأمر ولا النهاية. تمام. الآن الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين ليست كلها حروفا، بعضها حروف وبعضها أسماء. شو يعني بعضها حروف وبعضها أسماء؟ يعني إذا كانت حروفا فإعرابها واضح، طب إذا كانت أسماء فتكون مبتدأ، واضح؟ مع كونها تجزم فعلين مضارعين ولكن هي في محل رفع مبتدأ تكون، واضح؟ صار احفظوا هذا جيدا. قال وإن، بدأ هنا ببيان الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين، إن حرف ولذلك لا محل لها من الإعراب، فقط تعرب ما بعدها فعلا للشرط وما بعدها جوابا للشرط. طيب وما، ومهما، هذه أسماء، ما ومهما، وإذ ما، وأي، ومتى، وأين، وأيانا، وأن، وحيثما، وكيفما، وكل هذه أسماء. وإذا في الشعر خاصة، يعني لفظة إذا إنما تجزم فعلين مضارعين إذا وردت في الشعر لا في غيره. ولنأخذ مثال، متى تدرس كمل تنجح، صحيح؟ وإن تدرس تنجح، كيف كنا نعرب إن تدرس تنجح؟ إن حرف جزم يجزم فعلين مضارعين لا محل له من الإعراب، وبعدين فعل الشرط جواب الشرط، يعني جملة فعلية أولى في محل فعل الشرط والثانية في محل جواب الشرط. طيب متى تدرس تنجح كيف نعربه؟ متى اسم مبني على السكون في محل رفع على ابتداء يجزم فعلين مضارعين. الفارق الوحيد أن متى إذا صارت مبتدا فماذا نحتاج فيما بعد؟ إلى خبر. بخلاف إن لم يكن لها محل من الإعراب. طيب تدرس فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزم السكون الضار على آخره التفت، والجملة الفعلية هي فعل الشرط. طيب وتنجح نفس الكلام، والجملة الفعلية هي جواب الشرط. إذا وين الخبر؟ وقع خلاف طويل بين النحاة في أن الخبر هل يكون عبارة عن فعل الشرط أو عن جواب الشرط أو عن المجموع من فعل الشرط وجوابه. ونحن لأننا حديثو عهد بهذا العلم في هذا المستوى من الكتاب، فسوف نختار طريقة واحدة ونمشي عليه، فنختار أن الخبر هو المجموع المركب من فعل الشرط وجوابه. واضح؟ وإلا المسألة خلافية بين النحاة. فمثلا مهما تفعل أفعل، أو مثلا حيثما تذهب أذهب، أذهب أنا حيثما تذهب أذهب، يعني كأنني قلت لك إن تذهب إلى هذا المكان فسأذهب إلى هذا المكان، وإن تذهب إلى ذاك المكان فسأذهب إلى ذاك. واضح الاشتراط؟ حيثما تذهب أتبعك، يعني حيثما تذهب أذهب. ماذا نعرب حيثما؟ اسم مبني على آخر، آخر حرف ما هو؟ حرف، آخر حرف بحيثما ألف. حيثما لا، حيثما أصلا، لأن يعني حيث لوحدها ليست ناصب، ليست جازمة. تمام؟ غير ألم، ألم جربها عن الاستفهام، أوضع الاستفهام، هي جازمة على كل حال. حيثما إذا جربتها عن ما لم تعد جازمة، إذا فهي كلمة ثانية. فهذه الكلمة لوحد حيثما آخر حرف منها الألف وعليه السكون. إذن حيثما اسم مبني على السكون في محل رفع على الابتداء يجزم فعلين مضارع، ثم تأتي بفعل الشرط، ثم تأتي بجواب الشرط، ثم تقول والخبر أو المجموع من فعل الشرط وجوابه في محل رفع على أنه خبر. واضح المطلب صار أو لا؟ طريقة الإعراب واضحة أو لا؟ تمام. طيب. قال الشارح وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف، وقد قلنا إنها أربعة حقيقة، وهي لم ولم وألم وألم، وهذان يرجعان إلى هذين، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. تمام؟ بخلاف مثلا شوف إذمة، إذمة هي بنفسها مسألة خلافية، إذمة التي تجزم فعلين مضارعين مسألة خلافية، سيأتي معكم في قطر الندى، هل هي حرف أو الناس؟ الذي قال بأنها حرف استدل بجملة أدلة، والذي قال بأنها اسم استدل بجملة أدلة. ولذلك هذا الكتاب هو الذي يجب أن نتعلم فيه الإعراب. الكتب الآتية فيما بعد كلها كتب تحليلية لفلسفة النحو وتحليله وتقنينه وضبط قواعده ومعرفة نكاته. أما الإعراب فيجب أن نتعلمه في المرحلة الأولى وفي المستوى الأول من الدراسة. على كل حال، طيب، ثم بعد ذلك شرع في بيان معنى كل حرف من هذه الحروف. طبعا هنا لا نحتاج إلى أن نستدل على جزم المضارع بهذه الأدوات. في النصب كنا نذكر علة للنصب، لماذا نصب المضارع؟ كنا نقول إما لأنه دخلت عليه هذه، وقع في موقع هو النصب أو إلى آخره، أو لتمييز بين المعنى. أما أدوات الجزم فهي مختصة بالمضارع، ومع اختصاصها بالمضارع فيناسبها أن تعمل عملا لا يكون إلا للمضارع، وما لا يكون إلا للمضارع هو الجزم أي السكون. ولذلك هو على الأصل، ولا يسأل عن الشيء إذا جاء على وفق أصله. قال أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على